الشريفين الذي أبدى كل الاهتمام وشاطر أبنائه كل المسؤولية وكل الاهتمام بهذه المدينة العظيمة، وصدور أمره الكريم في هذا المساء يدل على تحمله يحفظه الله المهام القيادية بكل اقتدار. ونحن في هذه المنطقة رجالا ونساء ندعو الله سبحانه وتعالى لسيد خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل إن شاء الله وبعودته سالما لهذا الوطن
إن شاء الله.
كما أنني أود أن أوضح للجميع المواطنين أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني كانوا على اتصال مستمر بي وبالمسؤولين في الوزارات المعنية عن هذه المنطقة وعن مشاريع هذه المنطقة، وتفقدهم يحفظهم الله على أحوال المواطنين، كما أنهم أبدوا أسفهم الكبير على ما يحدث لهذه المدينة من آن لآخر عندما تسقط الأمطار بهذه الكثافة. أود كذلك أن أبين للمواطنين جميعا أن كمية الأمطار التي هطلت هذا اليوم على مدينة جدة كانت كبيرة جدا بكل المقاييس، فهي حوالي 112 مليمتر أو 114 مليمتر في بعض المعلومات التي وصلتنا، وهذه كمية كبيرة جدا. هذا طبعا ليس تبريرا لما يحدث في شوارع جدة من هذا الاضطراب الذي يحدث عندما تسقط الأمطار، فحركة السير تعثرت، السيارات توقفت، المساكن دخلتها المياه، كثير من الناس احتجزوا في الشوارع واحتجزوا في بعض المنازل وبعض العماير وبعض المؤسسات، ولكن الحمد لله حتى هذه اللحظة لم يرفع عن أي وفيات أو إصابات بالغة من جراء هذه الأمطار. أود أن أؤكد لجميع المواطنين أن توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين في أمره الكريم هذا المساء سوف تؤخذ بكل جدية وبكل تقدير وسوف تنفذ حرفيا إن شاء الله.
سمو الأمير، الخطط والترتيبات لعملية الإنقاذ خلال الساعات المقبلة تحدثتم، والصور أيضا تنقل لنا عن ربما حاجة الكثيرين إلى عملية الإنقاذ ومد يد المساعدة لهم، ما هي ترتيباتكم أنتم في الإمارة ومع الجهات المعنية بهذا الشأن؟
منذ صباح هذا اليوم وكل الأجهزة المعنية سواء كانت في قوات الدفاع المدني أو الشرطة أو حتى أننا استعنا بالقوات الخاصة وقوات الطوارئ للإنقاذ وللمساعدة، نحن نعلم أن هناك كثير من الناس محتجزين في العماير وفي المنازل وفي السيارات حتى في بعض المحلات، في بعض الأشخاص حتى هذه اللحظة لم يصلوا إلى منازلهم. كل الأجهزة يعني تعمل طوال اليوم من الصباح حتى الآن، هناك فريق عمل برئاسة سمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، هذا الفريق يعمل منذ الصباح حتى هذا المساء لإدارة الحركة والإنقاذ ومساعدة الناس. للأسف الشديد هناك كثير من الأماكن لا تزال فيها المياه بكثرة، وهذا طبعا يعود على إلى أن يعني شبكة تصريف مياه الأمطار ليست متوفرة إلا في 10% فقط من مدينة جدة، وباقي جدة ليس فيها شبكة تصريف مياه. بالنسبة للسيول حتى الآن لم تقام السدود التي طلبت. هناك تأخير الحقيقة في المشاريع التي كان من الواجب أن تكون قد بدأت منذ أشهر.
وماذا عن خارج جدة سمو الأمير؟ الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة، وجهة الجنوب بالساحل.
هناك بعض السيول ولكنها خفيفة ليست كبيرة، ولكن يعني معظم التركيز الآن على مدينة جدة، لأن طبعا السكان موجودين في مدينة جدة والكثافة في مدينة جدة، وحركة السير تقريبا متوقفة.
سمو الأمير نشكركم على هذا التواصل مع الأخبار، ولعلنا إن شاء الله نزيد في تغطيتنا وتقاريرنا إن شاء الله في نشراتنا المقبلة. شكرا سمو الأمير.
في بس كلمة أخيرة أود أن أضيفها هنا، وهو أنني في هذا اليوم وأنا عائد من مكتبي وأخذت يعني ساعات إلى أن وصلت بيتي، كنت أشاهد وأقدر وأجل وأكبر رجال الدفاع المدني ورجال الشرطة، هؤلاء الرجال ورجال المرور الذين يعني لم يعلوا جهدا في خدمة المواطنين، وكانوا في المطر وفي كل مكان وفي السيول يقدمون خدماتهم للمواطنين. شكري وتقريري واعتزازي بأنني أزاملهم في هذه المهمة.
هذا وقد رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة جدة أمس الاجتماع الطاري للجنة بعد هطول الأمطار الغزيرة على أرجاء المحافظة التي نجم عنها ارتفاع في منسوب المياه في بعض الشوارع والأحياء، حيث قامت الجهات بالتنسيق مباشرة حسب الخطة الموضوعة مسبقا للتعامل مع الموضوع، واستمع سموه خلال الاجتماع لتقارير الجهات المعنية واطلع على العرض التفصيلي لما خلفته الأمطار. وقد وجه سموه غرفة العمليات المشتركة وكافة الجهات الحكومية بتكثيف ومضاعفة الجهد وتشكيل لجان للمتابعة والحصر والإسكان وتأمين متطلبات واحتياجات المتضررين ورفع كل ما يستجد إلى سموه على مدار الساعة، إضافة إلى تقارير مفصلة عن الأوضاع في المناطق المتضررة ترفع لسموه كل 6 ساعات. وحث سموه الجميع على التطوع، كما حثهم على التعاون مع الجهات ذات العلاقة والالتزام بالهدوء والتقيد بالتعليمات، قائلا: ندعو ونطلب من الجميع التعاون مع الأجهزة الحكومية، وسيتم إيواء كل من يستحق الإيواء، واللجان بدأت الآن في إسكان المتضررين. وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار باستعداد كافة أجهزة الهيئة للإسهام في جهود المساعدة لمتضرري السيول في جدة، كما وجه سمو جهاز التنمية السياحية بجدة بالعمل على مدار الساعة لمتابعة سكن المتضررين في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بجدة، وتقديم كافة التسهيلات لهم ودعم جهود اللجان المشرفة على الإنقاذ من خلال المشاركة في اللجنة التي يرأسها سمو محافظ جدة بمشاركة معالي أمين جدة ومديري المرور والدفاع المدني والتعليم وفرع وزارة المالية لمتابعة أوضاع المتضررين من السيول. وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بشان قيام الجهات المعنية بكل ما يتطلبه التعامل مع الأمطار والسيول الغزيرة التي هطلت على محافظة جدة، أصدرت وزارة الصحة بيانا أوضحت فيه أن معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة قد وجه المرافق الصحية بمحافظة جدة بأن تكون في كامل استعداداتها وجاهزيتها وتوفير أي احتياجات تطلبها تلك المناطق لاستقبال جميع الحالات المرضية الناتجة عن ذلك، وتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات بهذا الخصوص. وأوضح البيان أن التوجيهات صدرت ومنذ وقت مبكر لإعلان حالة الطوارئ لتجهيز كافة المرافق الصحية لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية والوقائية لمحتاجيها، حيث قامت صحة جدة وعلى الفور بتجهيز فرق طبية متحركة داخل الأحياء المتضررة بالتنسيق مع الدفاع المدني، إضافة إلى تجهيز فرق طبية لإرسالها للمساكن التي جهزت لاستقبال المتضررين ومتابعة حالتهم الصحية لمن تم إجلاءهم، كما تم تجهيز مستودع طبي متحرك يشتمل على كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم استخدامها في حالات الطوارئ، إضافة إلى تجهيز فرق للطب الوقائي لمتابعة الوضع الوبائي في المناطق المتضررة من السيول إذا استدعى الأمر. وأشار البيان إلى أن معالي وزير الصحة أصدر توجيهاته لإدارة الطوارئ بديوان الوزارة بمتابعة الوضع وتقديم الدعم والمساندة لصحة جدة عند الحاجة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتب سموه بوزارة الداخلية في الرياض مساء أمس سفير جمهورية طاجكستان المعين لدى المملكة الدكتور عبد الله يولداشيف. وفي بداية اللقاء رحب سمو النائب الثاني بالسفير الطاجكستاني متمنيا تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين. من جانبه شكر الدكتور عبد الله يولداشيف سمو والأمير نايف على حسن الاستقبال مثمنا إتاحة الفرصة للالتقاء بسموه. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين خاصة المتعلقة بالشان الأمني. حضر اللقاء معالي المشرف العام على مكتب سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه اللواء الدكتور صالح بن محمد المالك ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبد الله بن فخر الأنصاري ومساعد مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن عبد العزيز الدعيج. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتب سموه بوزارة الداخلية في الرياض مساء أمس معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل ووكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات ومنسوبي المعهد العالي للقضاء من أساتذة وطلاب. وفي بداية اللقاء ألقى معالي مدير الجامعة كلمة عبر فيها باسمهم جميعا عن شكرهم وتقديرهم لسمو النائب الثاني على إتاحة الفرصة لهم واللقاء بسموه الكريم، وقال معاليه: نتشرف جميعا بالسلام على سموكم الكريم، ويقوم منسوب المعهد العالي للقضاء بالحضور أمام سموكم ومقابلتكم والاستماع إلى توجيهاتكم السديدة وأرائكم الناضجة حتى يكون ذلك نبراسا يضيء لهم الطريق العلمي والعملي. الدكتور أبا الخيل، إن مواقفكم المشرفة وأعمالكم المخلصة التي تخدم ديننا ووطننا وولاة أمرنا أصبحت شاهد عيان لكل عمل يطور هذه البلاد ويرفع شأنها، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تلقى الدعم والعناية والمؤازرة من ولاة أمرنا وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود وسموكم الكريم. وكانت دائما محل تقدير وسببا بعد الله عز وجل لأن تقوم الجامعة برسالتها ومساهمتها في خدمة المجتمع. وقال معاليه: منسوب المعهد يودون الاستماع إلى توجيهات سموكم الكريم التي تنير لهم الطريق الصحيح والمنهج الواضح الذي سلكته هذه البلاد منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله. عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود كلمة جاء فيها:
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن خيل مدير جامعة الإمام، أخواني الأعزاء المسؤولين في هذه الجامعة وأساتذة وطلاب، أرحب بكم في هذا المساء المبارك. وحتى وإن قال معالي الدكتور التوجيهات فأنتم أكثر من يعلم بما هو مطلوب منكم ولا تحتاجون إلى توجيه، ولكننا نتشارك في نقاش ما هو مطلوب النقاش في هذا الأمر الذي هو من أهم وأهم الركائز في الإسلام، وليس في الإسلام فقط، فالقضاء في أي دولة مهما كان نوع قضائها إن كان سليما فهذا دليل على سلامة المجتمع وعلى سلامة وقدرة الدولة، وإن كان ضعيفا فهذا دلالة على ضعف الدولة وعدم سلامة المجتمع وضياع الحقوق. فكيف وأن قضاءنا قضاء شرعي إسلامي، قضاء أساسه من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما علمنا به رسوله عليه السلام وخلفائه الراشدين والتابعين ومن تبعه على حق. وأعتقد أنه مكسب لجامعة الإمام أن يكون المعهد العالي للقضاء مرتبط بها، وأنها تتحمل مسؤولية لا أقول تدريب ولكن تعريف رجال القضاء في المملكة وخصوصا المستجدين في المنتسبين إلى القضاء بما يجب أن يكون عليه القاضي. فكما قلت صلاح القضاء هو دليل على صلاح الدولة، والقضاء ونحمد الله على ذلك أننا دولة لا تحكم إلا بشرع الله ولا تنفذ حكم، قل هذا الحكم أو كبر إلا بما حكم به شرع الله، وهذا موكول إلى القضاة كل في مكانه. والقضاة يجب أن يكونوا في المكان اللائق بهم وأن يكرموا وأن تتلمس حاجاتهم وأن تهتم الدولة بكل ما يتعلق بهم حتى يستطيعوا أن يتفرغوا لأداء مهمتهم الدقيقة والمهمة وتركيز الفكر والمراجعة في ما يجب الحكم به. ونحسب إن شاء الله أنه لا يخرج حكم من محكمة إلا وهو في قمة العدالة وفي قمة ما حكم به الشرع المطهر.
حضر اللقاء معالي المشرف العام على مكتب سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبد الرحمن بن علي ربيعان، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه اللواء الدكتور صالح بن محمد المالك. هذا ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أننا سوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل بمشيئة الله في نشراتنا القادمة. في أخبارنا العربية والعالمية، يستعد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، وبدأ ميقاتي أمس بزيارات بروتوكولية إلى رؤساء الوزراء السابقين وبينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، على أن يجرى اليوم مشاورات مع الكتل النيابية ورئيس الجمهورية ميشيل سليمان تتناول صيغة الحكومة الجديدة. جددت منظمة التحرير الفلسطينية أمس شروطها للتفاوض مع إسرائيل، وهي إنهاء الاستيطان وقيام دولة فلسطينية، كما أكدت منظمة التحرير أنها لن تتراجع عن تقديم مشروع القرار ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن. وفي الضفة الغربية، شنت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات بتهمة تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية. بهذا الخبر مشاهدي الكرام نأتي إلى نهاية موجزنا لهذا الصباح. أشكركم على طيب المتابعة، حتى ألقاكم في موجز التاسعة. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله.
خاطر الأمطار والسيول. أخي المواطن، أخي المقيم، لحمايتك من أخطار الأمطار والسيول، فإن الدفاع المدني يرشدك لاتباع الآتي: تصرفك بسرعة لاتخاذ التدابير اللازمة يساهم في حماية أسرتك، ابتعادك عن الأماكن الخطرة، المناطق المنخفضة، المستنقعات، السدود، الأودية، ومتابعة الاستماع لتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام يساهم في تجاوز الخطر. إذا كنت تقود سيارتك، توجه بها بعيدا عن الأماكن المنخفضة، وإن داهمتك السيول فاتركها والجأ لمكان آمن. استخدامك للهاتف النقال أثناء حدوث الرعد والبرق يعرضك للخطر. اجتيازك الأودية أثناء جريانها مهما كانت كمية السيول يعرضك للانجراف. عند مشاهدة شخص يغرق في مستنقع، لا تحاول إنقاذه بالنزول إليه، وليكن الإنقاذ بقذف حبل أو طوق نجاة أو لوح خشب أو أي وسيلة أخرى دون تعريض نفسك للخطر. وتذكر أن هذه المواقع طينية لزجة يصعب الخروج منها. يمكنك إبلاغ الدفاع المدني على هاتف 998 عند مشاهدة أي خطر.
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. من بين أشجار النخيل وعلى امتداد طريق طويل نصل إلى مبنى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة. شيد هذا المبنى على يد رجال يحفظون كتاب الله بصدورهم ويقتدون بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويعد المجمع في مدينة خير المرسلين أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف، وأحد المعالم المشرقة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعلى اختلاف أحوالهم وألسنتهم. وضع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله حجر الأساس للمجمع عام 1403 هجريا، وافتتحه عام 1405 هجريا. ينتج المجمع سنويا نحو 10 ملايين نسخة من المصحف الشريف توزع على المسلمين في جميع القارات. إلى اليوم طبع في المجمع نحو 160 إصدارا و193 مليون نسخة من المصحف الشريف. ويجري المجمع دراسات وأبحاث مستمرة لخدمة الكتاب والسنة، وهو مجهز بأحدث ما وصلت إليه تقنيات الطباعة في العالم. تتضح أهداف المجمع الجليلة في طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة في العالم الإسلامي، وتسجيل تلاوته بالروايات المشهورة أيضا، وترجمة معانيه وتفسيره، والعناية بعلوم القرآن والسنة النبوية الشريفة، والبحوث والدراسات الإسلامية، ونشر إصداراته على الشبكات العالمية. تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف على المجمع. بدأ المجمع توزيع إصداراته في المصاحف والتسجيلات والأجزاء وربع ياسين والعشر الأخير والترجمات والكتب من عام 1405 هجريا على المسلمين داخل المملكة وخارجها. وفيه ترجمت معاني القرآن الكريم إلى مختلف لغات العالم، ومنها 23 لغة آسيوية، 10 لغات أوروبية، 11 لغة إفريقية. وزاد عدد إصدار الترجمات عن 60 إصدارا. استحدث في المجمع مصنع خاص باسطوانات السي دي لتسجيل القرآن عليها صوتيا. وينفرد المجمع باتباع أسلوب رقابي متميز على إصداراته غير موجود في أي مؤسسة طباعية إنتاجية أخرى في العالم، إذ تشمل مراقبة الإنتاج كلا من مراقبة النص والمراقبة النوعية والمراقبة النهائية. كما يستخدم الحاسبات الآلية في تحديد مواصفات المواد ومتابعة تأمينها واستخدامها والرقابة عليها من خلال تجهيزات حديثة وإمكانات متقدمة في مجال الإعداد والطباعة والتجليد وغيرها. قبل سنوات قليلة خلت، كانت باريس مجرد مدينة جميلة وعاصمة أوروبية مبهرة يسعى السعوديون إلى قضاء إجازة الصيف بها والتسوق والاستمتاع بأجوائها. أما اليوم فقد اختلفت الأوضاع وأصبحت لزيارة مدينة النور أهداف أخرى، في مقدمتها الدراسة الجامعية في مختلف مراحلها. وساهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في إيصال الكثير من الطلبة، من بينهم أطباء الاختصاص، إلى فرنسا. رنيم شيشة إحدى الطالبات السعوديات في باريس، بدأت رحلتها مع القانون والعلوم السياسية على حسابها الخاص قبل أن تستفيد من البرنامج.
أنا رنيم شيشة، مقيمة في مدينة باريس في فرنسا. جيت في البداية على فرنسا على حساب الحاس لفترة اللغة، لفترة دراسة اللغة، ولما تم قبولي والحمد لله في جامعة باريس الثانية بانتيون أساس، التحقت ببرنامج البعثات اللي بتقدمه السعودية. بدرس حاليا القانون والعلوم السياسية في جامعة باريس الثانية بانتيون أساس، أفضل جامعة قانون في فرنسا. في المرحلة الأولى من دراستي كنت أدرس في السنتر بوجيغا، طبعا هذا السنتر مش هو المقر الرئيسي للجامعة، ولكن تم بناؤه في العصر 18 الميلادي. اللي أمر في بناؤه طبعا كان لويس 18، وتم بناؤه طبعا للتخفيف عن عدد الهائل من الطلاب اللي كانوا كلهم بيدرسوا في السنتر الأساسي اللي هو بانتيون أساس.
ولهذا البناء العريق مكانة خاصة لدى رنين، ليس لكونه تحفة في المعمار فقط، بل لأنه شهد خطواتها الأولى هنا.
في هذا المبنى، مبنى بوجيغا، تكمن تقريبا أول بداياتي، أول محاضرة.